بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من المناسبات المباركة والمواقف الحميدة التي يشرف بها كل مسلم يعلم أن اللقاء في بيت من بيوت الله تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة ويذكر الله أهله في ملأه الأعلى. ولو لم يكن في مثل هذه اللقاءات إلا صبر النفس على طاعة الله وحبسها عن الغفلة عن ذكر الله عز وجل، ولو لم يكن فيها إلا أن يتذكر شيئا نسيه أو أن يتعلم شيئا جهله أو أن يعين نفسه بما يرى من توافر وتضافر جهود إخوانه على الدعوة إلى الله عز وجل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والثبات على ذلك لكان خيرا عظيما. وإني لا أنسى بعد شكر الله عز وجل أن أشكر الإخوة القائمين على هذه السلسلة المباركة وما سبق وسلف من لقاءات ومحاضرات مع أصحاب الفضيلة العلماء والفضلاء النبلاء الذين نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، ممن نرجو فيهم قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيها الأحبة، كم حاول أعداء الملة أن يجعلوا هذا الدين بمعزل عن الحياة، وكم حاولوا أن يفصلوا أمور الشريعة عن أمور البشر في حياتهم ومعاشهم وفي جميع أحوالهم وميادين وجوانب شؤونهم، إلا أن الله عز وجل جعل طبيعة هذا الدين مهيمنا على الإنسان قلبا وقالبا، فكرا وروحا، ظاهرا وباطنا، فقل أن تجد مسلما يحمل في قلبه وفي سويداء فؤاده حبا ورغبة وانتماء والتزاما وعبودية وخضوعا واستسلاما لله عز وجل إلا تبع ذلك انضباطا والتزاما وسلوكا ومتابعة واقتداء وتأسيا لأمر الشريعة وما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من الحماقات الكبرى التي تدعو إلى الضحك والسخرية ما يسعى إليه أهل العلمنة من عزل الدين عن الحياة وفصل الشريعة عن مجالات الإنسان كلها، وينسون أن الذي شرع الدين هو الذي خلق الإنسان، وأن الذي خلق الإنسان هو الذي فطره على الدين، فما من مولود يولد إلا على الفطرة. فما دامت الفطرة هي التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وما دام الدين هو الأصل وهو المأرز وهو المخرج وهو الملاذ وهو المرجع وإليه التقاضي وهو الأمر والحكم من عند الله عز وجل، ألا له الحكم والأمر، فلا يمكن أن نتصور استقامة الحياة وهي بمعزل عن الدين في كل أحواله وفي كل جوانبه. ولقد حاولت عبثا كثير من الأمم والدول أن تعيش بما يسمونه بالعزلة أو بالفصل الكامل بين شأن الدين وشأن الحياة، فما زادهم ذلك إلا خبالا وما أورثهم إلا شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هم وإن كانوا يتقلبون في ألوان الشقاء إلا أنهم بزخرف القول وباطل الكلام وبهرج الصورة يريدون أن يقولوا للعالم إن هذا الشقاء الذي نعيشه إنما هو قمة السعادة، وهذه المرارات التي نتجرعها إنما هي شهد العسل، وأن هذه الظلمات التي نتخبط فيها إنما هي أنوار الحضارة. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. على أي حال، إن انطلت بعض أحابيلهم وأساليبهم على بعض الأغرار أو المساكين أو المخدوعين فإنها لا تنطلي على أولي الحجى والألباب، لأنه لا يمكن أن تكون الحياة طيبة لذيذة وادعة هنيئة في كل أحوال الإنسان إلا بالتزامه بما شرع الله عز وجل، وبقدر بعده يكون الشقاء، وبقدر تمسكه تكون السعادة. الأمر الذي جعلهم يتتبعون روابط الدين بالإنسان ومواقع التقاء العلاقة بل وشحذ الهمة وشحن الأفئدة بأمر الشريعة، فلم يجدوا إلا المساجد وما كان فيها وما يدور في رحباتها من أمور الخير والفضل والعلم والدعوة والإرشاد والوعظ والتنبيه، فقالوا لا بد أن تعزل هذه الأماكن المباركة عن حياة الإنسان، ولا بد أن يعزل هذا المسجد عن كافة أمور الحياة. وإذا تمكن حجب أبواب المساجد عن الناظرين، وهذا ليس بضرب من الخيال بل هو واقع في بعض بلاد المسلمين أو بلاد تسمى بلاد المسلمة، بل وما كان من مساجد في تلك البلاد فقد زاحمت أبوابها دور من مراتع الخنا والهوان والرذيلة والسفالة والمعاصي، حتى يقال هذه هي المساجد، ولكن بعدد نوافذها وأبوابها قد بني حولها من آلات السينما واللهو والرقص والفساد ما يصد الناس عن ورودها، وما يشغل عمارها أو يشاغلهم عن الثبات على عمارتها وارتيادها والاستفادة منها. لذا كان جميلا رائعا أن يعنى الإخوة بأمر مهد الرسالة وبأمر المسجد ومكانته ودوره، الذي إن قلت إنه هو الدولة بأكملها، كان المسجد هو الدولة بأكملها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وزارة الدفاع، وهو وزارة الداخلية، وهو وزارة المالية، وهو وزارة العدل، وهو وزارة الإعلام. لو تأملت كل ما كان يدور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول يوم أسس ذلك المسجد على تقوى من الله ورضوان، لوجدت أن المسجد هو الدولة بكل مجالاتها وفي كل ميادينها. ولم لا؟ ولا غرابة، فالمساجد أطهر الأماكن، وهي أنقى البقاع، وفيها تتنزل الرحمات وتهبط الملائكة وتتنزل السكينة. ولذا كان أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم المدينة، كان أول ما بدأ به أن شرع في بناء المسجد. كانت أرض مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا، والمربد هو مكان لتجفيف التمر، وكان هذا المربد، هذا المكان، كان لغلامين يتيمين اسمهما سهيل وسهل، كان في حجر أو في كفالة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تبادر الصحابة إلى ناقته، كل يمسك بخطامها وزمامها، كل يريد أن ينال شرف الضيافة وشرف الرفقة وشرف الضيف الكبير، كل يريد أن يدرك من القصواء بزمام ليكون النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ولما بركت عند موضع مسجده قال صلى الله عليه وسلم ها هنا المنزل إن شاء الله، ثم دعا بالغلامين وابتاع المربد منهما بعشرة دنانير، وعرض الغلامان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل المربد، أن يقبل المكان هدية له صلى الله عليه وسلم، وهو يجعله وقفا ويبني عليه مسجدا، هو أول مسجد. فأبى صلى الله عليه وسلم واشتراه منهما بعشرة دنانير، وشرع بنفسه بيده ببصره بجهده بسواعده بظمأه وبجوعه وبجلده مع الصحابة رضوان الله عليهم، شرعوا في بناء المسجد وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن مع الصحابة، وجعل طول المسجد 50 مترا وعرضه قريبا من ذلك، وجعل القبلة إلى بيت المقدس. لم تكن آنذاك القبلة قد حولت شطر المسجد الحرام، فجعل القبلة إلى بيت المقدس وحفر أساسه وسقفه بالجريد وجعل عمده جذوع النخل، وجعل له 3 أبواب: باب في مؤخرة المسجد يقال له باب عاتكة، وباب الرحمة، وباب جبريل وهو الذي يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل في آخر المسجد أو في مؤخرته جعل مكانا مضللا يعرف بالصفة، وهو المكان الذي يأوي إليه الغرباء والمساكين. وفي السنة 3 عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حدث تغيير في المسجد، إذ تحولت الصفة من الجنوب إلى شمال المسجد، وأغلق الباب الذي في مؤخرته وفتح باب جديد في شماله، وذلك طبقا أو لما يقتضيه أمر تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. ولذا كان لهذا المسجد مكانة، وكان له منزلة عظيمة عند المسلمين. وحسبنا أن المساجد قد نسبها الله إليه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فضل هذه المساجد عظيم، وحسبنا أن من كان له سهم يسير ولو كان قليلا في بناء مسجد فله من الأجر والثواب العظيم عند الله ما لا يخطر على باله، إذ كيف تسهم بقدر رمح أو بقدر سهم في بناء مسجد ثم يكون الأجر والعوض والثواب والمثوبة أن يكون لك بيت في الجنة، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وفي بعض الأحاديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات. مفحص القطاة هو المكان الذي تضع فيه القطاة، وهي طائر شبيه بالحمام يتنقل في الصحاري والبراري. مفحص القطاة المكان الذي تضع فيه أو يضع فيه هذا الطائر بيضه، من أسهم في بناء مسجد بقدر هذا المفحص فإنما جزاؤه أن يبنى له عند الله بيت في الجنة. لو قلنا أن هذا المسجد عرضه 50 مترا، لو قلنا إن عرضه 50 مترا وإن طوله 70 مترا، 50 × 70 3500 متر، لو قسمنا هذه المساحة لاستطعنا أن نجعل فيها 3500 سهم، 3500 متر. لو كان تكلفة بناء المتر الواحد 1000 ريال لكان هذا السهم الذي ساهمت في البناء به يساوي مفاحص عدد كبير من القطا، فإذا كان لك بقدر مفحص القطاة الواحدة بيت في الجنة فكم لك من الأجر لو ساهمت في بناء 0.5 متر في مسجد. ولذلك أدعو الإخوة الذين يعنون ببناء المساجد والمراكز الإسلامية سواء داخل المملكة وخارج المملكة أن يستعينوا بالله عز وجل على تقسيم المشروع إلى أسهم. فإذا قلنا مثلا إن هذا المسجد يكلف 1,000,000 ريال نقسمه إلى 1,000 سهم، كل سهم بـ1,000 ريال، 1,000 × 1,000 يساوي 1,000,000، ومن أراد أن يساهم بنصف سهم 500، بربع سهم 250. وإياك لا تنتظر أن تقول إذا جاء اليوم الذي أصبح فيه ثريا غنيا صاحب أرصدة حتى أبني مسجدا كاملا كهذا يكلف 7 ملايين أو 10 ملايين مثلا، لا، منذ أن تعقل وأنت في ريعان شبابك وفي صباك ابذل في المساجد ربع سهم، نصف سهم، سهم، سهمين، 3، اجعلها هدية لأمك 5 أسهم لوالدتك، اجعلها صدقة على جدك وجدتك، 10 أسهم. فما إن يبلغ عمرك 40 عاما أو 70 عاما إلا وقد بنيت آلاف وأوقفت آلاف الأسهم. وهذه وقفة عند هذا الباب، لأن كل واحد منا بحاجة أن يجعل لنفسه وقفا يدر على نفسه من الحسنات ثوابا مستمرا لا ينقطع بعد موته. وليس كل الناس قادر على أن يبني المسجد كاملا أو نصف المسجد كاملا، لكن نستطيع على مدى السنين أن نبني ما يساوي أكثر من مسجد من خلال الإسهام المستمر. ولذا إذا كان لك من التوفيق حظ ورزقت الهداية إلى الاستقطاع الشهري والعلاقة ببعض المؤسسات الإسلامية الموثوقة وأصبحت تسهم معها في بناء المساجد، فإنك على مدى أشهر السنة وعلى مدى سنين العمر تكون قد حققت خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل. الشيء بالشيء يذكر، اليوم زارنا بعض الفضلاء من السويد من ستوكهولم، وهي في أقصى الشمال في الدول الاسكندنافية، وعندهم مشروع مسجد. فأثناء الاطلاع على هذا الموضوع الذي أتشرف بالحديث عنه بين يديكم، قلت للإخوة مشروع المسجد الآن كم تحتاجون؟ قالوا نحتاج للأرض 1,000,000 ولم نجد إلا متبرعا ب200,000 وبقي علينا 800,000 حتى نملك الأرض. فإذا ملكنا الأرض فإن الدولة سوف تساعدنا، الدولة الحكومة تساعدهم. ليش؟ لأنهم يعلمون أن المسجد يحفظ أبناء المسلمين من أن يكونوا مجرمين، فيكتفوا بذلك شرهم ويعينونهم على بناء المساجد حتى يحفظهم مسجدهم هذا. ولأن مقدار الدعم الذي يقدم لهذه الجالية في بناء المساجد ما هو إلا جزء يسير مقارنة بتكاليف مكافحة الجريمة وما يتعلق بها من بعض أبناء المسلمين إذا شذ عن الطريق ووقع في المخدرات ووقع في المسكرات ووقع في السرقة ووقع في أمور كثيرة، ولا يجدون أمامه حلا إلا أن يتابعوا بمثل هذه الطريقة. ولا أقول هذا يقال، فقد مرت من الوقائع والأحداث ما تؤكد على ذلك. قبل سنوات كانت أرض ممنوحة أو في مخطط البلدية في العاصمة ستوكهولم ممنوحة لتكون مكان عبادة، فتنافس فرقة من اليهود وطائفة من النصارى وجموع من المسلمين، كل يريد أن يكون هذه الأرض له، وهي أرض موقعها جميل كموقع العين في الوجه لا يمكن أن يفرط فيه. أما المسلمون فلا بواكي لهم، وليس عندهم من يتضرع إلا القليل. فلما أزف الوقت الذي بانتهائه ليس لمن عجز عن دفع القيمة حق في أن يكون أولى بهذا المسجد، وعدد الجالية من المسلمين في ذلك المكان يزيدون عن 80,000 ما بين صوماليين وأكراد وعراقيين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، فجاءوا إلى هذه البلاد المباركة. وستظل المملكة هذه البلاد الطيبة المعطاء الكريمة هي محل ومحط أنظار المسلمين، إذا نزلت بهم نازلة أو احتاجوا فجاءوا إلى هذه البلاد. وأنا أذكر هذه القصة قبل أكثر من 11 سنة تقريبا، قالوا ليس معنا من الفرصة والمهلة إلا قرابة يمكن أسبوعين، فالتفتوا يمينا وشمالا فوجدوا فاعل خير من المحسنين تبرع ب1,000,000 وأقرض 1,000,000 آخر، ثم فرحوا بذلك. ولما رجعوا فرحين بما معهم من المال إذ بهم يفاجؤون بفضل من الله عليهم، قالت الحكومة إذا كان هذا المسجد يساهم في مكافحة المخدرات والمسكرات والاكتئاب والانتحار والجريمة فنحن نتنازل عن نصف القيمة ونكتفي بنصف القيمة. فاستطاع المسلمون هناك أن يشتروا ذلك المكان وهم بصدد أو في سبيل بنائه، لولا أحداث 11 سبتمبر التي عطلت كثيرا من المشاريع التي لا يخفاكم آثارها السلبية، وإن كنا أنا بالنسبة لي لا أشك أنها صنيعة يهودية ومكر كبار وعمل مدبر من أجل أن يحاصر الإسلام وأن تقطع حبال المدد على المسلمين في كثير من أنحاء الأرض. الشاهد الذي أود أن أؤكده أنه ينبغي لكم أنتم أيها الشباب أن تسهموا في بناء المساجد، وإذا كان الإنسان يجد أن قيمة ثوبه وشماغه وغترته وحذاءه ربما في السنة يصرف على ذلك آلافا، فلا أقل من أن يصرف شيئا من المئات ويجعلها في استقطاع شهري من أجل دين الله، من أجل نصرة دين الله عز وجل، من أجل إعمار بيوت الله عز وجل. اجعل لك علاقة وصلة بإحدى هذه المؤسسات الموثوقة وتبرع في هذا، ستجد أن المئة تكفي لما هو أكبر من مفحص خطاط، ولك بإذن الله عز وجل الخير الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية هذه المساجد ومكانتها ومنزلتها: أحب البقاع إلى الله مساجدها، أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأنت تلاحظ نفسك إذا طفح الهاجس وغان على قلبك شيء من الهم والغم، لم تجد بد ولم تجد أنسب وأجمل من أن تبكر وتبادر إلى المسجد متوضئا وتمشي خاشعا وتستند إلى هذه الأسطوانة أو هذا العمود أو هذه السارية، ثم بكل هدوء تصلي وبكل خضوع وخشوع تركع وتسجد وتتدبر وتتفكر وتقضي وقتا وتنطق بذكر الله بكلام الله عز وجل، فما هي إلا لحظات، وإذ بقلبك الذي هو أضيق من سم الخياط يكون أوسع من جنبات الدنيا. سبحان الله العلي العظيم، ما هذا السر في هذا المكان بهذا الذكر بهذه الطريقة وبهذه السرعة في جلب السعادة وفي كشف الهم والغم؟ إنها بقاع أحبها الله وجعلها مهابط الملائكة، ومن ثم لا غرابة أن يجد من في قلبه هم وغم أو في نفسه اكتئاب أن يجد في المساجد روحا وطمأنينة وانشراحا وسرورا. بل عود نفسك على ذلك لتكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما الذي يمنع أن يتعلق قلبك بالمسجد؟ لا يعني أن يعلق قلبك بالمسجد أن لا تخرج إلى جامعتك وإلى متجرك وإلى مصنعك وإلى ملعبك مع زملائك وإلى رحلتك وإلى الأماكن التي تحبها وإلى قراباتك وذوي رحمك، لكن في كل الأحوال تجد أن ثمة إشعاعا يشع من هذا المسجد إلى قلبك فيجذبك بجاذبية غريبة، تجد أنك إذا دخلت سكنت واطمأننت، فترى نفسك من السباقين لدخول المسجد أول الناس ومن المتلذذين بالبقاء في المسجد، فربما تكون أنت آخر الناس خروجا. ومن عود نفسه على هذا الأمر صار قلبه معلقا بالمساجد، فكان من الذين من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه البخاري. من المؤسف أن يكرس في بعض بلاد المسلمين حصر مفهوم المسجد ودور المسجد في الأذان والإقامة والصلاة وتكبيرة الإحرام والتسليم والانصراف، ومن ثم إغلاق المسجد بعد ذلك. هذا تحجيم لدور المسجد الكبير. لا يمكن أن نجعل البحر في قربة، لا يمكن أن نجمع الهواء في كبسولة، لا يمكن أن نجعل السماء في سقف، لا يمكن أن نجعل الأرض في كهف. المسجد دوره طويل عريض كبير عميق، لا يمكن أن يحصر المسجد في هذه الزوايا الضيقة، وهي عظيمة وجليلة، لكن أن أجعل دور المسجد محصور أقم الصلاة الله أكبر السلام عليكم ثم بعد ذلك لا يمكن أن يستفاد. هي نعم هي جوانب متعددة وزوايا متنوعة، لكن لا يمكن أن أحصر المسجد في هذه الزوايا المحدودة، بل ثمة أعمال كبيرة. الكل يعلم أن رسالة المسجد أشمل وأنها أكثر تعددا وأنها تنتظم مجالات. ففي المسجد الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المسجد نشر العلم وغرس الآداب والأخلاق وترسيخ المحبة وأواصر الأخوة والمودة وتحقيق الأمن والطمأنينة. ولاحظوا أن الله قد ربط العبادة في القرآن بالأمن، فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا بد أن يكون المسجد من أعظم أدواره دوره الأمني، لأن الأمن هو وعاء العبادة ووعاء العلم ووعاء الزراعة والصناعة والتجارة والبناء والتشييد والزواج والتربية والتنشئة والصحة وكل شيء. الناس بدون أمن، كم عدد المساجد التي عطلت الآن في العراق؟ كم هي الجوامع التي لا يصلى فيها الجمعة ولا حتى الظهر، بل أصبحت حراما على أبنائها وأهلها الذين عمروها ومن قبل عمرها آباؤهم وأجدادهم ردحا وسنين طويلة، أصبحت حراما عليهم، لا يستطيعون الوصول إليها بسبب هذه الفتن وهذا الهرج القتل الذي لا يعرف كثير من الناس فيه، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ولا يخفى ما فيه أيضا مما هو معلوم من أسباب الإبادة والتصفية والعدوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح أن دور العبادة في الغرب منفصلة تماما عن الحياة، فلا علاقة للكنيسة لا ببناء، ولا علاقة للكنيسة بأمن، ولا علاقة للكنيسة بأي دور من الأدوار الجليلة الكبيرة العظيمة التي نجد ما يقابلها في مساجد المسلمين أعظم الأدوار وأكبر المسؤوليات، بل وموقع إقامة الكثير من الأمور التي تنفع العباد والبلاد. لئن كانت الكنيسة يوما ما محل سخط ومحط بغض وموقع عزلة وخط انفراج أو خط افتراق أو تحول بين الدين والحياة بما مارسه أساطين الكنيسة في العصور الوسطى وفي القرون المظلمة من التسلط على العلم وسادته، والعلم والتجربة والتطبيق والنظريات والمعامل وأربابها وعلمائها، وكيف أنهم حرموا كل ذلك وجعلوا الكنيسة سلطانا ثيوقراطيا يحكم بنظرية التفويض الإلهي بالنيابة عن الرب، وأن هذه الكنيسة لا تسمح لأحد أن يدخل في مجال التجربة والمشاهدة والاستنتاج والتطبيق، بل لا بد من التسليم الأعمى ولا غير. الأمر الذي قاد الناس إلى الثورة على الكنيسة، وكان قبل الثورة ما يسمى بأدب الحداثة الذي ما كان الناس يستطيعون أن يصرحوا فيه بعداوتهم للكنيسة ورجالها والدين ورجاله، فاستخدموا أدب الحداثة من أجل الرسائل الإشارية والتعابير الرمزية التي تنم عن الضيق الذي حل بالناس بسبب سلطان الكنيسة، والأمل الذي ينتظر من أجل الانفراج ومن أجل الخروج من كهنوت وسلطة الكنيسة وسيطرتها. لكن الإسلام لم يكن يوما من الأيام يحول دون العلم والدعوة إليه، بل إن أول ما نزل في ديننا اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الدين يعظم العلم ويجعل للعلماء مكانة جليلة. فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر ليس محصورا في علماء الشريعة وحدهم، بل أهل الذكر في الصناعة هم أربابها، وأهل الذكر في الصناعة في الزراعة هم المتخصصون بها، وأهل الذكر في كل مجال هم سادته الذين يفقهون قوانينه وجوانبه وآثاره ومقدماته ومعطياته ونتائجه. فالعلم في ديننا والعلم في مساجدنا أمر يعظم وله مكانة، بل شهد الله لأهل العلم بالخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورضي الله شهادة أهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن شأن العلم عظيم، والدعوة إلى الاستنتاج والتدبر. قل سيروا في الأرض فانظروا أفلا يتدبرون. سنريهم آياتنا في الآفاق، عالم الفلك الذي حارت فيه وكالات الفضاء العالمية وما وجدت فيه من العجائب، ومن أواخر ما جاءت به وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها جاءت بصورة قريبة كاملة للقمر وفيه أثر الانشقاق. قبل سنوات كنت في زيارة للشيخ عبد المجيد الزنداني، فأخرج لي ورقة فيها صورة القمر وفي وسطه أثر الانشقاق. قال: هذا مما يصيح به الأمريكان فرحا، أنهم اكتشفوا أن الانشقاق قد حصل للقمر في منذ سنوات بعيدة أو منذ مئات السنين. فقلنا لهم: قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ديننا هو الذي دعا إلى إعمال العقول وجعل صبر المسلم على العلم عبادة تساوي قيامه في الليل وصيامه بالنهار، بل إن منزلة العالم تساوي منزلة آلاف العباد، وساعة من العلم تساوي عبادة سنة. وكل ما كان هذا العلم يحتاجه المسلمون في عمومهم ويرفع عنهم إثم التقصير فيما يجب عليهم من علوم الكفايات وقام به هؤلاء العلماء، كان رفع الإثم عن الأمة بسببهم لهم فيه أجر عظيم، وكان أجر عموم الأمة بسببهم لهم فيه ثواب عظيم. الشاهد: إن كانت الكنيسة في واد وشؤون الحياة في واد آخر في بلاد الغرب، فإن المسجد لم ولا ولن ينفصم أو ينفصل عن شؤون الحياة وأمور الدولة في عند المسلمين. فدور المسجد دور يتكامل مع مؤسسات الدولة، بل هو نقطة الانطلاق لتلك المؤسسات. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كانت المساجد مجامع الأمة ومواضع الأئمة، وقد أسس صلى الله عليه وسلم مسجده المبارك على التقوى، فكان فيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون كلما حزبهم أمر من أمر دينهم ودنياه. كان المسجد وزارة الإعلام، إذا حل بالناس أمر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. أنا لا أكون رفعت صوتي يسمع الناس يحسبوا الآن في خسوف الحين ولا كسوف، لا، بس كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، فيجتمع الناس فيقوم صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا ويبين لهم ما يهمه أن يعلموه أو أن يفعلوه. كذلك يعقد النبي صلى الله عليه وسلم الألوية لقادة الجهاد في سبيل الله من المسجد، وربما قضى في الخصومة وفصل في النزاع في المسجد. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو على البصرة، يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة وأن يتخذ للقبائل مساجد، فإذا كانت الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع. وكتب بمثل ذلك إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو وال على الكوفة، وإلى عمر بن العاص رضي الله عنه والي مصر. قد يقول البعض: من أمر المسجد بالنسبة عندنا سهل وميسور الحمد لله الإنسان وأنت في فراشك تسمع عدد من الجوامع وهي تؤذن حولك، الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. في هزيع الليل الأخير وأول الصباح تسمع الأذان من أكثر من مئذنة، ولله الحمد والمنة، هذا أمر عادي. لكن تتخيل لما يقابلك إخوانك المسلمون في بلاد الغرب والغربة ويجدون أن من بينه وبين المسجد 30 و40 و50 كيلومتر يعتبر فائزا، يستطيع أن يذوق لذة المسجد وأن يصلي الجمعة مع إخوانه المسلمين. بل بعضهم يسألون، يقول نحن في بلاد في شركات ونحن مجموعة، هل يجوز لنا أن نصلي الجمعة في ناحية من المصنع أو في ناحية من الشركة، لأن العمل يوم الجمعة وأرباب العمل لا يعطوننا وقتا كافيا أن نذهب إلى أقرب مسجد، وأقرب المساجد يبعد عنا مسافات طويلة. الذي يتقلب في النعمة لا يعرف قيمتها. نحن نتقلب في نعمة المساجد وكثرتها ولله الحمد، ووجودها وعمارتها حسيا ومعنويا، لكن في بلاد أخرى تراها شحيحة، حتى في بعض بلاد المسلمين. بل بعضهم يقول إن وجد المسجد فإنا محرومون من الصلاة فيه. لماذا؟ لأن القبور قد وضعت في المساجد، فكيف يصلي مسلم في مسجد قد جعل فيه القبر؟ بعضها جعلت القبور في قبلتها، بعضها جعلت في رحبتها، بعضها جعلت، يعني تجد بعضهم لا يجد، وبعضهم إن وجد وجد فيها من أنواع المخالفات ومن أنواع الأمور التي لا تجعله في حال من الطمأنينة. ولكن علينا أن نتذكر هذه النعم وأن نستثمرها فيما يجب. على أي حال، دأب المسلمون في فتوحاتهم، أول ما يفعلون إذا فتحوا مصر من الأمصار أن يبنوا مسجدا وأن يبنوا بيت الله عز وجل. المسجد، لو تأملنا خطبة الجمعة، هذا المؤتمر الأسبوعي العظيم الكبير، أرني ملة وديانة شرعا ودينا وعبودية وخضوعا بموجبها يلتزم أو يلزم كل مسلم أن يحضر هذا المؤتمر، خطبة الجمعة. احسب من الطوال آخر حدود جيزان من جهة اليمن إلى القريات الحديثة وحدود الشام، ومن البحر شرقا إلى البحر غربا، كم يوجد من مسجد؟ وكلها تقيم صلاة الجمعة في ساعة متقاربة، يعني بين أولها وآخرها من فوارق التوقيت نصف ساعة تقريبا. كم عدد المصلين؟ نستثني النساء، نستثني الأطفال، نستثني أهل الأعذار، يصلي قرابة 7 أو 8 مليون في المساجد. مؤتمر أسبوعي يحضره 7 ملايين مسلم. لو أن عندنا خطابا مدروسا قد اعتنينا فيه وكانت الرسالة واضحة فيه، لكان المسجد أكبر مؤثر، يفوق الفضائيات ويفوق التلفزة ويفوق الإذاعات، لأنه خطاب في ظل توجيه رباني بالحضور، وفي ظل أدب وتأديب نبوي بالخضوع والإنصات وعدم الخروج. تخيل لو أننا اغتنمنا المساجد غاية الغنيمة، واستطاع القائمون على أمر الخطبة أن يكونوا على مستوى هذه المسؤولية الجليلة. وكم أتمنى أن يكون هناك موقع إلكتروني، نعم يوجد موقع المنبر للخطب ويوجد، لكن أن يكون هناك منتدى للخطباء ويلتقي عليه جميع خطباء المملكة ليعرفوا ما هي أبرز القضايا المرشحة لتكون خطبة الجمعة موضوعا لها. ستجد أن هناك خطاب، لا أقول موحد، شبه موحد ومؤثر، ويعطي رسالة ما لم يكن هناك من مقتضيات الزمان أو النوازل ما يدعو إلى طرح أمر معين. فمن الحكمة إذا حل بالناس أمر من هذه العجائب والغرائب التي لعل الكل أو الأغلب تابعها هذه الأيام، مما سعى فيه بعض من غرر بهم وضلوا الطريق وتنكبوا الصراط وضيعوا الجادة، وظنوا أن تحرير فلسطين بتفجير مصافي النفط في السعودية، وظنوا أن كفالة الأيتام في أفغانستان بقتل رجال الأمن في الرياض، وظنوا أن طرد المحتلين الأمريكان من العراق باغتيال رجال الأمن وإحداث الخلل في أنحاء المجتمع، هذه نازلة اقتضت بدلالة الفهم وإدراك ما يجب أن تلتقي إرادات الخطباء في هذه الجمعة أو التي بعدها لتكون موضوعا حول هذا الأمر. لا يسوغ ولا يجوز أن يكون الخطيب بمعزل عن مناسبات الزمان ونوازل المكان. أما نوازل المكان فمثل هذه الأمور التي تقع وأمثالها كثير، مثلا في فترة من الفترات شاع التبرج، السفور، الاختلاط، الأمور التي أخذت تتفلت من الضوابط الشرعية، فيكون هناك طرح واعي راقي جميل يبين خطر هذه الأفعال، مآل الدول التي تفلتت وتساهلت وإلى أي أمر آل حالها بسبب عدم العناية والاهتمام بذلك. مناسبة الزمان قدوم رمضان يحتاج الناس التذكير بأحكام الصيام وآدابه والمفطرات، مناسبة الحج وما يتعلق به من شروطه وأركانه وما يتعلق بأحكام العبادة والمناسك والمواقف، مناسبات معينة تقع بدعة معينة في أوقات معينة مناسبة التنبيه عليها. إذن المسجد أمره عظيم. لاحظ في دور المسجد الاقتصادي لخدمة مشاريع الدعوة، لو قلنا جدلا 6 مليون مصلي في أنحاء المملكة، لو أن باب التبرع في المساجد يعاد فتحه كما كان من قبل ويضبط بضوابط، يكون إمام الجامع مع المؤذن مع 2 أو 3 من الفضلاء، ربما بعضهم من المتقاعدين كانوا في قطاع التعليم أو في قطاع الأمن أو في أي قطاع معين، ثم جمعت التبرعات في أنحاء المملكة وفي صناديق مغلقة وتسلم إلى مراكز الحكم الإداري ومن ثم إلى الشؤون الإسلامية، كم سنجمع من مليون أسبوعيا؟ لو قلنا 6 مليون مصلي وتبرع الحد الأدنى منهم ب10 ريالات، هذه 60 مليون أسبوعيا، في الشهر 250 مليون. إذا نستطيع أن نضخ أموال طائلة. ولذلك اليوم الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في فتح باب التبرع، سيما وأهل البدع والضلالة والانحراف، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أهل البدع والباطل والضلالة دائما قنوات التبرع بالنسبة لهم مفتوحة، فما أحوجنا نحن أهل السنة أن يفتح باب التبرع بضوابطه وتحت الرقابة وتحت العناية وتحت الحرص وتحت الضبط الإداري المالي المحاسبي الشديد. المهم ألا ينقطع باب الخير. يأتينا الدعاء من أنحاء العالم: إلى أين تريد؟ من أراد أن يبني مسجدا في السويد أو في الهند أو في الصين أو في أي مكان، أو في غانا أو غينيا أو غامبيا أو في أي منطقة من مشارق الكون ومغاربه، هل يذهبون يجمعون التبرعات من لاس فيغاس ولا هوليود ولا بافرلي هيل؟ طبعا لا، سيتجهون للسعودية، هي قبلتهم وما هو أنظارهم ومحط أفئدتهم وما هو آمالهم. إن مما يعني تنقطع قلوبنا حسرة فيه يوم أن يأتي إخواننا من أنحاء العالم في رمضان بالمئات، وبعضهم يعود إلى بلده لم يجمع قيمة التذكرة التي جاء بها. نحن بحاجة إلى أن نستغل المسجد. إذن المسجد هو يعني مصدر للتنظير والتفكير وتوجيه وتحديد الخطاب الشرعي، ومصدر لعلاج الأزمات واتفاق على رؤية رشيدة في الخطاب الذي يعالج النوازل فضلا عن مناسبات الزمان. لكن أيضا مع هذا المسجد هو مدد للدعوة إلى الله. لماذا نجد أن التشيع في توسع؟ التشيع خرج من إيران وغزا سوريا وأخذ يحيط، بل وليس سرا، وما يوم حليمة بسر، أن مشروع التشيع الكبير هو الإحاطة بالمملكة العربية السعودية من كل جانب. الحوثيون في اليمن يدعمون دعما بالملايين الطائلة حتى تقوى شوكتهم، وهم في خاصرتنا الجنوبية. وفي الشمال الدعم الذي ضجت منه الصحف وتكلم فيه الإعلام من التشيع الذي دخل في بلاد الشام. انظر إلى مصر وهي الآن تغزى بالتشيع، هل كان هذا بالرؤى والمنامات؟ لا، هذا بالدعم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، هذا بالدعم العظيم بالأموال الطائلة. أول ما قامت ثورة الخميني كانت ميزانية تصدير الثورة توازي ميزانية وزارة الدفاع الإيرانية، ميزانية تصدير الثورة كانت توازي ميزانية وزارة الدفاع. إذن المسجد يستطيع أن يحقق لنا 250,000 شهريا، نستطيع أن نكفل بها آلاف الدعاة. كم تخرج من الدعاة من بلادنا، من جامعة أم القرى والجامعة الإسلامية وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود، كم تخرج من الدعاة؟ آلاف. ذهبوا بعد أن تخرجوا لم يجدوا كفالة. بعد وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قرابة 1,000 داعية تعطلت كفالة الكثير منهم. إذن نحن بحاجة إلى أن نستثمر المسجد اقتصاديا. المسجد بالنسبة لنا خزينة داعمة، ما يضير أن الإنسان يبذل ويعطي ويتصدق، حتى لو كان البارحة في معصية، حتى لو كان البارحة في زلل أو في خلل أو في خطيئة، المسجد يفتح له باب الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع غضب الرب. يقول أحد الشباب العرب وكان يدرس في الولايات المتحدة، قال في ذات ليلة كنا فيما يسمى بالنايت كلاب، في الملهى الليلي، ومعروف ما هو الملهى الليلي، الخمر والبنات والرقص. قال وكان معنا فتاة إيرانية ما تركت نوعا من الخمر إلا واحتسته، وما تركت أحدا من أهل النادي إلا رقصت معه. وهذا ليس في هذه الجنسية، للأسف اليوم كثير من جنسيات المسلمين وبلاد المسلمين من الخليج وغير الخليج قد فتحوا على أنفسهم باب الكبائر واستساغوها وهانت على أنفسهم. يقول لكن الذي لفت نظري هو طبعا من الله عليه بالهداية، ويذكر أن هذه القصة يوم أن كان في ذلك الملهى وهي زميلة لهم في الجامعة وتدرس، قال فلما رقصنا وشربنا ولهونا ولعبنا خرجنا من باب المرقص أو الملهى، فإذا بهذه الفتاة تخرج حقيبتها وكل ما فيها من دولارات جمعتها وأعطتها لرجل يجمع تبرعات لجمعية شيعية في إيران ذاك الوقت أيام الخميني. يقول قلت أنت تتصدقين، يعني كأنه يقول لك الويل لا تفعلي ولا تتصدقي. قالت صحيح أنا مخطئة، صحيح أنا ارتكبت الكبائر، لكن لا يعني أن أقصر في حق ديني. إذا أنا قصرت بجسدي فلن أعجز أن أدعم ديني بمالي. انظر إلى هذه العقلية، أنا أعتبر هذا وإن كان من فتاة قد وقعت في الخطيئة والخطأ، إلا أنه فعل رشيد وقول سديد. أن الإنسان يوم أن تزل به القدم لا يعني ذلك ألا يجعل لنفسه موضعا في أبواب الخير وأسبابه وأبوابه، بل يجب علينا أن نستثمر المساجد. وكما قلت إذا كان الشهر الواحد كفيل بأن يحقق لنا 250,000، يعني في السنة قرابة 6,000,000، ميزانية ضخمة لدعم العمل الإسلامي في العالم، بل ولدعم الدعوة في الداخل. كم من مكاتب الدعوة توعية الجاليات بحاجة إلى إيجار المقرات، بحاجة إلى رواتب الدعاة، بحاجة إلى الكتيبات والمطويات، بحاجة إلى مراكز البث الإعلامي، بحاجة إلى أعمال جليلة وجبارة، حلقات القرآن، كم هي بحاجة إلى رواتب المدرسين، مدارس تحفيظ القرآن النسائية. والله أتألم لما اتصل بي الأسبوع الماضي أو قبله مجموعة من الأخوات قالوا نحن في دار بها أكثر من 400 طالبة من جهة العريجة في الدخل المحدود في طرفة، تقول صاحب الدار يقول اخرجوا أو ادفعوا الإيجار، ما عندنا ما ندفع الإيجار. إذن لماذا لا نستثمر المساجد؟ الحاجة ماسة أن يفتح باب التبرع ولا يمنع فتح هذا الباب. من أقسى وأشد وأقوى وأدق أنواع الضبط المحاسبي والأمني والمالي والإداري، إذا وجد واحد اثنين عشر عشرين مئة مئتين جمعوا تبرعات وعبثوا بها، فإن ذلك لا يعني أن نغلق الباب على مصاريعه وأن نغلق الباب وأن نجعله ممنوعا والناس لا تزال بحاجة، وآمال الأمة فينا في الداخل وفي الخارج لا تزال تتطلب المزيد. أنا أجزم مثل هذا العمل لو فتحت أبوابه لكان عندنا بدل قناة المجد عشر قنوات، المجد باللغة الروسية ومجد باللغة الإسبانية ومجد باللغة الصينية ومجد بلغات ولغات ولغات، أجزم أن يكون عندنا أعمال جبارة. لكن سبحان الله العلي العظيم، مع هذه المحدودية ومع هذه الإيرادات والموارد الضئيلة الشحيحة، إلا أن هذا الخير يزداد وفي ازدياد ولله الحمد والمنة، وما ذاك إلا دليل على أن هذا هو دين الله وأن الله يحفظه. ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يبقى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أعود أيها الأحبة لأقول أن دور المسجد على سبيل المثال في الخطبة هو دور عظيم، وجعلت له الضوابط الكفيلة بالاستفادة والإفادة من هذه الخطبة. كم من رجل أقلع، وكم من رجل تاب، وكم من ضال اهتدى، وكم من مخاصم عاق لوالديه عاد بارا بهما، وكم من قاطع لرحمه عاد واصلا، وكم من واقع في مشكلات في حياته الزوجية والأسرية عاد في أحسن حال ولله الحمد بسبب الخطبة. قابلت في الفلبين رجلا من التجار وسألته كم لك من سنة، قال أنا ولله الحمد، والرجل قد من الله عليه وأصبح معنيا بافتتح دور أيتام وافتتح مدارس وافتتح أشياء كثيرة ويعمل بهدوء وبعقل وبعلاقة طيبة مع الجهات الرسمية. فقلت له يا أبا فلان، ألم تشغلك هذه، يعني ما أحد قال لك إن هذه ستشغلك عن تجارتك؟ قال لا والله، إني ما جئت إلى هنا إلا بسبب. قلت وما هو؟ قال كنت ذات يوم في طفرة العقار القديمة اللي في بداية 1400، طبعا هذا كشف أني كبير في السن، فيقول في تلك الطفرة والناس تقبل على مواد البناء وعلى التأثيث وعلى الأجهزة، وصاحب أنشطة متنوعة، يقول كنا نبيع ما أن تأتي الباخرة بما فيها إلا ونبيعها قبل أن تنزل في الموانئ، والتي بعدها تحجز قبل أن تصل، والمستودعات شغالة. قال لكن ذات يوم كنت مستندا إلى جدار المسجد والخطيب يخطب، فقال أيها الناس، لقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة. قال فقلت سبحان الله، من أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة وجمع الله له ضيعته. قال فقلت لأخي، إني أسندت إليك أمر هذه التجارة، وأنا سأجعل ما بقي من عمري في الدعوة إلى الله عز وجل. وبالفعل الرجل تخصص في الدعوة وفي الفلبين بالذات، وله من الأعمال الطيبة كفالة طلاب علم يدرسون الشريعة ويعودون، كفالة دعاة حفر آبار وبناء مساجد، كلها بسبب حديث قاله ذلك الخطيب. إذن فدور المسجد في الإسلام عظيم عظيم جدا، وأجل إذا كان لزاما أن تتخصص جمعية، يعني يوجد جمعية تحفيظ قرآن، يوجد جمعية للعناية بمدارس تحفيظ قرآن نسائية، يوجد جمعية مكافحة المخدرات، يوجد جمعية مكافحة التدخين. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى جمعية خدمة الخطباء. إذا استطعنا أن نوجد جمعية متخصصة في خدمة الخطباء نحن لا نلزم الخطيب أن يخطب بما نريده أو ما نقترحه أو نراه، لكن نقدم له معلومات. اليوم ما كل الخطباء يستعد الاستعداد الكافي والواغي، ما كل الخطباء عنده متابعة للإيقاع السريع للمتغيرات الدولية والمحلية وما يمس المسلمين في الداخل والخارج، أو ما كان يؤثر عليهم في الداخل مما يحتاج إلى طرح. بعض الخطباء تجده ليس عنده وسائل اتصال ولا إدراك ولا معرفة. فلو أن جمعية اعتنت بالخطباء وتأسست وكان من أول أولوياتها رفع كفاءة وقدرات وتأهيل الخطباء للتعامل بالحاسب. الأمر الآخر ربطهم بموقع عام، ترشيح قضايا ذات أولوية في الطرح، أساليب الخطاب الذي نخاطب به الناس. قد يحضر الجمعة 1000 فيخرج منهم 900 ساخطون، وقد يحضر 1000 فيخرجون كلهم مطمئنون راغبون خاشعون نادمون تائبون ولربهم آيبون، من خلال الكلمة والنص وتوظيف النص والقدرة على توظيف هذه النصوص في المناسبة الجميلة المؤثرة. اليوم كل شيء له مدارس، فلماذا لا نعنى بمثل ذلك؟ عنايتنا بالمسجد لا تعني جمال العمارة أو العمارة الحسية، بل حتى بناء قدرات وكفاءات العاملين في المساجد. لاحظ المؤذن حينما يكون عذب الصوت، من ألذ ما يسمع الإنسان ويهزه هزا يحركه من فراشه ويجذبه ليكون راكعا ساجدا في بيت الله عز وجل. لاحظ تلاوة الخطيب، تلاوة الإمام، إذا صليت خلف الإمام وكان عذب الصوت، لذيذ التلاوة، جيد الترتيل، غير متكلف، تجد أنه يقرأ ربما الثمن وينيف أو يزيد وأنت لم تشعر أبدا، لأن الروح ارتاحت. فلما ارتاحت الروح ما عادت الجوارح تشعر. لكن إذا كان الصوت والتلاوة والحال لا يعين على الخشوع، فستجد أن النفس تتململ قبل أن يقول الإمام ولا الضالين آمين. أحبتي في الله، عنايتنا بدور المسجد وما يتعلق بالخطابة منه أمر مهم جدا، ولكن قبل ذلك أن تكون الفكرة والقضية حملا نحمله كما تحمل الأم جنينها، نحمله في عقولنا وقلوبنا وهمنا، ثم يكون مخاضا يولد عبر ما يعتلج من الكلمات على ألسنتنا وألفاظنا، ثم تولد وليدا يشرق بالبشر والأثر. أما أن تكون الخطبة قضية التقطت من صفحة أو من كتاب قبل الخطبة بدقائق، ثم قرأت بنبرات كلها نوم وغفلة، ثم ختمت وقد هز الناس رؤوسهم أو بعضهم قد غفل أو نعس أو نام ولم يعرف شيئا، نكون قد فرطنا في هذا المؤتمر الأسبوعي الذي يحضره الملايين. وقال أحد العلمانيين في إحدى المناسبات: والله لو أننا نملك منابر للخطاب كما يملك هؤلاء الدعاة والعلماء والخطباء منابر الجمعة لكان لنا قول، لكان لنا شأن آخر وأثر آخر. إذن الأمر بأيدينا، لكن نحن لم نستغله ولم نستثمره للأسف، بل إننا نجد في المقابل هجوم على الخطابة والخطباء، وهناك من يسمي الخطبة الحماسية المؤثرة الخطاب التهيجي والخطاب التحريضي وخطاب الإقصاء والذي لا يعرف للتعايش سبيل. طيب، كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم. أجل النبي صلى الله عليه وسلم تحريضي ولا تهيجي ولا ما يعرف؟ سبحان الله العلي العظيم. إذن أحبتي في الله، من أهم الأمور والحديث في استغلال مهد الرسالة والمسجد ودوره العظيم في الحياة وشتى مجالاتها، وأركز على جانب الخطابة، لعل في الإخوة من الخطباء أو من له علاقة بالخطباء أيضا من الأمور المهمة مراعاة أحوال السامعين. أنت حينما تكون خطيب بادية يعني غاية ما يعرفون أشياء محدودة، فهل من العقل أن تحدثهم عن دارفور والإيجاد ومشاكس واتفاقيات معينة ما سمعوا بها ولا عرفوها، أو أن تحدثهم عما يعقلون؟ حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسول؟ وهناك كلام جميل لابن رشد، وقت الأذان نتوقف الأذان وأكمل.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول إن ابن رشد لخص شيئا من الكلام الذي ينفع الخطباء في معرفة أفهام السامعين الذين يلقى إليهم الخطاب، فقال يتكلم عن الشباب وعن الشيوخ وهما أغلب المستمعين، فقال مما يتصف به الشباب غلب الشهوات عليهم، وهم سريع الغضب والرضا، محبون للكرامة لا يحتملون التجريح، يصدقون القول سريعا لقلة خبرتهم، ويسهل خداعهم واغترارهم لأن من شأنهم التصديق من غير دليل أو بدليل ضعيف، والحياء يغلب عليهم. شوف، لاحظ مسألة أن يعني الغالب على الشباب البراءة والصفاء وأيضا السذاجة عند البعض، فتجده يطير بشيء لو عرض على كبير في السن، يعني تجد مثلا شاب معه بلوتوث يقول شوفوا 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 هذه سحابة مكتوب فيها الله، وطاير بها وينشرها، ولو يوريها لواحد كبير كان يريد أننا نعرف الله عز وجل، ما نحتاج إلى أن نقرأ اسم الله في السحابة علشان يزيد في إيماننا شيء أو في إيماننا شيء أو يؤثر. فلاحظ أن عقليات السامعين والمستمعين تتباين ما بين كبير وصغير. فيقول يغلب عليهم التصديق من غير دليل أو بدليل ضعيف، والحياء يغلب عليهم، ثم هم يقدمون الجميل على النافع، الشيء الجميل مقدم على النافع، وإذا أحبوا شيئا بالغوا في حبه، وإذا أبغضوا شيئا بالغوا في بغضه، ويميلون إلى الهزل والمزاح. لاحظ الشباب في وقت شبابهم يندفعون لبعض الأمور ويحملون ويغضبون ويتخذون مواقف معينة، فإذا كبر الواحد وعقل شوي وجالها عيال راح يسلم على الشيخ: اسمح لي يا شيخ ترى اغتبتك، اسمح لي يا شيخ ترى حشيت فيك، اسمح لي يا شيخ ترى قلت فيك. طبيعي، هذه من عقليات يعني الشاب في بدايته وحماسه وانطلاقه، يجب أن لا يجد الكبار في أنفسهم على أبنائهم، بل يجب أن يأخذه يعتنقه يلتزمه يدعو له بالتوفيق، يقول الله يحللك ويبيحك ويسامحك ويرضى عني وعنك. فتلاحظ أن الشباب عنده استعداد أن يتخذ موقف ضد إنسان فيبغضه ويكرهه ويمقته ويدابره ويعني يتبرأ منه بمجرد أنه سمع كلاما في مجلس. لكن تخيل هذا الكلام لو قيل عند كبير سن، قال هين الأمور يبي لها دليل، المسائل يبي لها تثبت. فيقول ابن رشد: الحياء يغلب عليهم ويقدمون الجميل على النافع، وإذا أحبوا شيئا بالغوا في حبه، وإذا أبغضوا شيئا بالغوا في بغضه. قال: وأما أخلاق الشيوخ فلا يكترثون بحمد. ليس المقصود بالشيوخ العلماء المشايخ، لا، المقصود بالشيوخ كبار السن، وهذا بعلي شيخا. قال: أما أخلاق الشيوخ فلا يكترثون بحمد ولا ذم، لأن قصدهم الحقائق، ولا يجزمون بشيء البته، ويقرنون كلامهم بلعل وعسى، ولا يحبون بشدة كما لا يبغضون بشدة، بل أمرهم وسط بلا إسراف، بل بما يقتضيه الحال، ويؤثرون النافع على الجميل، وهم بعد ذلك أطول صبرا وأمضى عزيمة، لا يهزلون كثيرا، لا يهزلون كثيرا ولا يمزحون إلا نادرا. أما الكهول وهم وسط بين الشباب والشيوخ، مزيج بين أخلاق الشيوخ وأخلاق الشباب. أعود إلى أمر المسجد ودوره. كان المسجد عبارة عن المراسم وملتقى الوفود، ولذا قدمت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، أين استقبلهم؟ حجرات زوجاته، حجرة عائشة. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وعائشة قد مدت رجلها لا يستطيع أن يسجد، حيث أن مكان قدمها في مكان سجوده، حجرة صغيرة، فكان يغمزها حتى تكف رجلها فيسجد صلى الله عليه وسلم. إذن أين المكان الذي يستقبل به النبي صلى الله عليه وسلم الوفود؟ كان يستقبلهم في المسجد. هذا ليس يعني بعيب على أن يكون هناك مواقع ودواوين ومواقع استقبال للوفود وغيره، لكن أقول إن المسجد كان في البداية كما أنه وزارة الإعلام وكان وزارة المالية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه قوم وهم في حال من الفقر والفاقة أو مجتابي النمار أو ظهرت عليهم المسغبة، خطب في الناس ثم دعا الناس أن يتصدقوا، فجمعت الصدقات في المسجد ثم قسمت على الناس، كأنما المسجد هو وزارة المالية. خطاب يريد أن يشاع للأمة، وزارة الإعلام هو المسجد. المراسم والدواوين أيضا هو المسجد. ولذا لما قدم وفد عبد القيس ومعهم بعض النصارى منهم الجارود بن بشر، وكان نصرانيا فأسلم، وأسلم من معه من النصارى، قدموا على النبي أين؟ قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وكذلك وفد طيء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم برئاسة زعيمهم زيد الخيل وأسلموا، فسماه صلى الله عليه وسلم زيد الخير. وقصة ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة جيء به أسيرا وربط، وين؟ وين السجن؟ أيضا كان المسجد، وحبس ثمامة بن أثال في المسجد. إذن كان الدور الأمني والدور التحفظي على الشخصيات الهامة أيضا هو في المسجد، فربط ثمامة بن أثال. ولما كان في هذه السارية مربوطا خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندك، يعرض له بالإسلام تعريضا. قال: ها اسلم ولا تركت بتقعد في السارية؟ مجرد قال: ما عندك يا ثمامة، فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل من المال ما شئت تعطاه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء من الغد قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. أعاد نفس السؤال ونفس الجواب. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان اليوم الثالث. قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. عجيب، ثلاث مرات يقول: ماذا عندك يا ثمامة، ويكون الجواب مكرر. فراسته صلى الله عليه وسلم علم أن هذا رجل سيد، فكما أنه سيد في قومه فهو سيد في أخلاقه، وعلم أن العفو والمنة عليه ستقوده أن يسلم، ولا يقبل وهو سيد أن يقال أسلم تحت ذل الأسر أو تحت وطأة الحبس والأسر. فقال: أطلقوه. فلما أطلقوه انطلق ثمامة إلى نخل قريب فاغتسل، ثم دخل المسجد وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله، والله يا محمد ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ قال: لا. شوف قرناء السوء على كافة المستويات، مو قرناء السوء بس مجرد زملاء ثانوي ولا متوسط، قرناء السوء على مستوى القيادات، على مستوى المناصب، على مستوى الجامعة، على مستوى في كل الأحوال، على مستوى التجارة، على مستوى القبائل، على مستويات مختلفة. فقالوا له: أصبوت يا ثمامة سيد بني حنيفة؟ قال: لا، أنا ما صبوت، لكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف الإيمان الفلزي النشط المتفاعل القوي، لما أسلم فكر كيف يقوي دولة الإسلام وكيف يضعف أعداء دولة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى بني حنيفة قال: والله والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد أدواره متعددة، مكانته عظيمة، كم نتمنى أن تفعل المساجد. ما الذي يمنع أن يكون في المسجد لجنة علمية تعنى بكل ما يحتاجه الناس في أحكام الشريعة؟ رمضان اللجنة العلمية تعتني بالحي، توزع عليهم الكتيبات والأشرطة التي تتعلق بأحكام الصيام، تجعلها أمام المصلين في رمضان والتراويح. الحج كذلك نفس العملية، مناسبات مهمة، صيام عرفة، صيام عاشوراء، أعمال معينة، تحذير من البدع. عندنا لجنة اجتماعية أخرى نتعرف على الحي، من فيه من الفقراء، ذوي الفاقة والحاجة، مستحقين للزكاة، من فيهم من ذوي الذين يحتاجون الإعانة، فنعلن للحي. عندنا مستودع، أعطونا الفائض النظيف الجميل، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أعطونا الفائض من إنائكم، طعامكم، شرابكم، لباسكم، نجمعه نعده ونوزعه لأهل الحي أو لحي آخر. هذه لجنة اجتماعية أيضا تعنى، تجعل أرقامها معلومة. يوجد في الحي مشكلة اجتماعية بين أب وأبيه، بين أخ وأخيه، بين أم وولدها. يا إخوان، المجتمع اليوم فيه من المشكلات ما الله به عليم. من فترة اتصلت بفتاة قالت: خذ كلم أمي هذه العجوز. فلما كلمتها: إذ بعجوز لا أكاد أفقه حديثها من كثرة بكائها ونشيجها. قلت: ما الذي بك؟ قالت: ولدي يرفع العقال علي ويضربني. فلما قلت له: كيف تتجرأ تضربني وتحجر أخواتك من الذهاب إلى مدارس التحفيظ والأماكن الخيرة، وأنا التي حملتك وتمددت في أحشائي؟ قال: يا ليتني تمددت حتى شققت بطنك. تصوروا شاب يفعل هذا، لو كان في الحي لجنة لا قدم أربعة خمسة أمسكوا هذا الشاب، قالوا له: هذه شكوى أمك، وهذا أمر لا يليق ولا يجوز، وهذا من قطيعة الرحم، وهذا من عقوق الوالدين، ووعظوه ونصحوه فإن فاد فيه. والله ذلك الشاب ما كف عن أذية أمي وأخواته إلا لما رفعنا أمره إلى الأمير سلمان أمير الرياض، فغضب غضبا وأرسل رجلا من الشرطة إلى بيتهم وقال احضروا لي هذا الشاب جيبوه للشرطة للإمارة. يا إخواني الأحياء بحاجة، المساجد تحتاج. هذا القطاع التطوعي وهو الباب الثالث في قطاعات الولايات المتحدة الأمريكية، القطاع الحكومي الأول، القطاع الخاص الثاني، القطاع التطوعي الذي يشمل كل أعمال التبرع والتطوع، ومن بينها تفعيل بالنسبة لنا يجب أن يكون القطاع التطوعي من أولوياته تفعيل دور المساجد. أيضا يمكن يكون في المسجد لجنة أمنية، بيت من البيوت نسمع فيه الصياح والصراخ، يخرج منه بعض الناس سكارى يترنحون، رائحة الأمور غريبة فيه، وجوه غريبة ترتاد هذا البيت في أوقات معينة بأشكال مريبة بتصرفات غير مطمئنة. ما الذي يمنع أن تكون هذه اللجنة الأمنية هي أول من يبلغ، ونكون يدا واحدة مع أمننا ومع رجال الأمن وفي حفظ مجتمعنا؟ هناك وسائل عظيمة عديدة لتفعيل دور المسجد. كذلك إذا اعتنى جماعة المسجد وانتشرت هذه، استنسخت هذه الأفكار في مساجد في أحياء متعددة، أصبحت هذه القضايا ودور الجماعة والإمام والخطيب في بيان خطورة الإخلال بالأمن، خطر الاختلال في الأمن الفكري، التحذير من المنافقين، التحذير من التطرف بكل أنواعه، تطرف الغلو، التشدد والتنطع والقتل والتكفير، وتطرف العلمنة والإفساد وتغريب المرأة والدعوة إلى الفساد وإلغاء الضوابط الشرعية عن جميع المجالات وفتح كل ما هو جديد على مصراعيه دون ضوابط. أيضا هذا مما يحتاجه المجتمع ويعتني به. أيها الإخوة، الحديث يطول، وإني لشاكر مرة أخرى لهؤلاء الفضلاء الذين رتبوا هذه الحلقة أو السلسلة العلمية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولئك الذين علقت قلوبهم بالمساجد فوجدوا فيها الخير والأنس والعلم والانشراح. وأوصيكم ونفسي يا أحبتي، خاصة من بلغ الأربعين، أن يعد نفسه للهبوط التدريجي وأن يربط الحزام استعدادا للهبوط، لأنه لم يبق في العمر الافتراضي إلا الثلث. ومن لم يعود نفسه حب المساجد في وقت مبكر ويتلذذ بالبكور إليها والبقاء فيها ليكون كالسمكة في الماء حياتها ببقائها، وإلا فسيأتي عليه عمر وقد ناهز 70 و60 وهو يفر من المسجد كما يفر المجرم من الشرطي، لا يكاد يبقى، بل تجد آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج منه. فما لم نعود أنفسنا، كبار السن هالشيبان الطيبين اللي نراهم في المساجد يسبقون المؤذن وعندهم نسخ من مفتاح المسجد، هؤلاء ما في ساعة بيولوجية دقت بيج بن في لحظة معينة لما بلغ 60 تحول من خارج المسجد إلى المسجد، لا، عود نفسه منذ أن تقاعد أو قبل أن يتقاعد حتى، وهو عود نفسه على البكور وعلى القرآن وعلى اللذة، فأصبحت حياته سعيدة يتلذذ بالبقاء والبكور والتلاوة والقراءة، وكأن وجهه قطعة مصحف من كثرة ما أضاء نور وجهه في بيت الله، في مهبط الملائكة، في مواقع الرحمة. أسأل الله أن يجعل خاتمتنا وإياكم شهادة في سبيله، أو أن تكون خاتمتنا ساجدين راكعين لوجهه سبحانه غير مبدلين ولا مشركين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضلة الشيخ سعد على ما قدم، جعله في موازين حسناته. والآن جاء دور الأسئلة. فضلة الشيخ، هذا السائل يقول: إني شاب، عندما أخرج إلى الصلاة إلى صلاة العصر بالذات أشاهد في الشارع شباب مكلفين وجالسين على الرصيف، وبعضهم يدخن عليهم المعاصي الظاهرة، فآمرهم بالصلاة ولا يستجيبون لي، ونصلي ونخرج وهم لا يزالون في مكانهم، فكيف التعامل الحسن مع هؤلاء؟
ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. أمرهم، تبسم في وجوههم بالكلمة الطيبة: يا أحبابي، يا إخواني، يناديكم منادي الله، حي على الصلاح، حي على الفلاح، استعينوا بالله، توكلوا على الله، صلوا، بارك الله فيكم. سمعوا منك اليوم وإلا يسمعون غد، لم يسمعوا بعد غد يسمعون الأسبوع بعده. أيضا إذا رأيت إمعانهم وإصرارهم وممكن تبلغ إذا لم يجد فيهم أو وجدت من بعضهم تطاولا أو سخرية، يعني غلب على ظنك أنهم بحاجة حتى لا يؤثروا على الآخرين فيصدونهم عن بيوت الله عز وجل، تبلغ الهيئة وتتخذ معهم ما يجب ولا يلحقك بإذن الله إثم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول بأن المسجد بأن المساجد ليست إلا للصلاة ويهمشون دورها في المجتمع؟
كما قلت في بداية هذه الكلمات أن الذين شغفوا حبا بالأطروحات الليبرالية وأصبحوا عبيدا للفكر الغربي وما فيه من علمانية تفصل الدين عن الحياة، أرادوا بعد أن تأملوا دور المسجد وأثره في توظيف حياة المسلم لتكون حياته خدمة لدينه، فقالوا أعظم رابط يعطي المسلم طاقة إيمانية ويوجه طاقة في برامج عملية واقعية هو المسجد، فكان لابد أن يفصل المسجد عن حياته ويقال المسجد هو فقط للعبادة. والحقيقة كما قلت المسجد دوره عظيم وكبير، والله لو فعلت المساجد بأدوارها العلمية والتعليمية والأمنية والاجتماعية والمالية لحققنا خيرا كثيرا وفيرا كبيرا. على أي حال أولئك إن كانوا ممن يسمعون كلام الله ورسوله نردهم إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان من هديه صلى الله عليه وسلم في المسجد، في القضاء والفصل في الخصومة وعقد اللواء وجميع الأمور التي سمعنا بعضها ولم يسمح الوقت بغيرها، فإن سمع وأذعن فالحمد لله، وإلا فإن مشكلتنا مع بعض هؤلاء هي أنهم للأسف لا يرون أصلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر يقتضي التأسي أبدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ليس لها في قاموسهم أي اعتبار. لقد تألمت حينما جاء إلي بعض الشباب في أحد المنتديات الليبرالية التي تسمت نفسها هكذا، فلا تجزعن من سيرة من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. هم سموا أنفسهم، والله عز وجل يقول هو سماكم المسلمين، لكن سموا أنفسهم بهذا. في بعض كتاباتهم يقول أحدهم على فرض أن الله موجود، وآخر يقول فلان والرسول لا ينفعونك بشيء، وآخر يقول ماذا ترجو من نبي يتزوج طفلة صغيرة، يعني يقصد عائشة رضي الله عنها. فأصحاب هذا الطرح انكشفت حقائقهم وسقطت الأقنعة الأمر على حقيقته، يعني هم في البداية يجادلون بشيء فيه شبهة. وأنا دائما أقول للشباب تأملوا هذه القضية، حينما يحتجون مثلا بالخلاف في كشف الوجه، قضية الاختلاف في كشف الوجه هو في الدائرة الضيقة من حاجب العين إلى الشفة السفلى، يعني هذه الدائرة الضيقة التي اختلف فيها. لم يختلف العلماء في كشف الشعر ولا النحر ولا الصدر ولا الساق ولا الظهر، لم يختلف العلماء في هذا التبرج وحرمته، لم يختلفوا في السفور وخطره. الخلاف الذي ورد فقط في هذه الدائرة الضيقة مع عدم الصفرة والحمرة والتجميل والكحل وغير ذلك. فليس من حقهم، هم الآن يجادلوننا بالخلاف في مسألة كشف الوجه من أجل إباحة العري والتبرج وعرض الأزياء، ويجادلوننا بالخلاف في بعض المسائل ليبيحوا به أمورا أوسع وأكثر، وهذا من أساليب الخبث والمكر والكيد والتضليل لعموم الأمة. والحق حق أن يتبع، والحق أبلج، والباطل لجلج. فهؤلاء دائما أي حوار إذا لم ينطلق من الخضوع والتسليم لله ورسوله فإن الحوار مع صاحبه ضرب من الجدل الذي لا يفيد. فإن كان يسلم لله ورسوله فيبقى عندنا أمران: أن نحرر دلالة النص الثابت، أو أن نحرر صحة النص الذي نستدل به. فإذا كان يحجنا بأن النص غير صحيح نبين له صحة النص، وإذا كان يحجنا بأن دلالة النص غير واضحة نوضح له الدلالة. وما سوى ذلك إذا كان بعد ثبوت النص ووضوح الدلالة لا يقبل، فمعنى ذلك هو أصلا لا يقبل الاستسلام لله ورسوله. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: نشهد الله على حبكم يا فضيلة الشيخ، وما رأيكم في من قال بأن الصلاة في المسجد جماعة هدم لاقتصاد البلد، وهذا كثر من بعض الكتاب؟
وعلى أي حال، مثل ما قال المعري: إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالسفاهة باقل، وطاولت السحب السماء سفاهة، وفاخرت الأرض الحصى والجنادل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى يا صبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دارك هازل. يأتيني صحفي مع سادسة ابتدائي ليلي ناجح في الدور الثاني، ويرد على كبار العلماء، يرد على كبار العلماء الذين استدلوا بقول الله وقول رسوله في صحيح النص وصريح الدلالة، ثم يأتي ليقول والله إن هذا يؤثر في اقتصاد البلد ولا يؤثر. سبحان الله، ليس العجب من كاتب بلغ عقله هذا الحد من السخف، العجب من الذي أذن لهذه الصحيفة أن تنشر؟ لماذا تأذن الصحيفة؟ المسألة إن كانت حرية فكر لا يجوز أن تتجاوز حرية الفكر إلى حرية العبث وحرية السفه وحرية التطاول على العلماء الكبار، مثل ما قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من أقسى البلايا، متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركاء. هذه مصيبة. ولا يجيك واحد يقول لا والله أنا لم يثبت عندي أن هذا الأمر صحيح، لا بالله يا أبو حنيفة ولا الإمام مالك يقولون هذا عندنا ليس سائغا، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ الآن التخصص هو أول كلمة توجه إلى من أراد أن يتحدث في شؤون المجتمع وقضاياه المعاصرة. لماذا لا يحترم التخصص في القواعد والأصول والتفسير والتوحيد والفقه والحكم والقضاء والشريعة؟ على أي حال، هذه مظاهر، لكن يجب أن لا تشغلنا عن الخير العظيم الذي ينتشر ويجب أن يزيد انتشاره. قبل قرابة ثلاثة أشهر كنت في زيارة لأخواننا في جيزان جزاهم الله خير، فبشرني أحدهم أثناء المحاضرة قال: الفتيات اللائي يلتحقن بمدارس تحفيظ القرآن النسائية بلغن في جيزان 25,000 فتاة، فضلا عن المدارس الصباحية المدارس الحكومية وما يدرس فيها من أمور الشريعة وعلوم الشريعة والفقه والتفسير والتوحيد. الخير الكثير يجب أن نراه واضحا، لا نغمض العين عنه وأن نحافظ عليه، وألا يشغلنا طرد الغربان عن تربية الصقور. أما إنسان يشتغل كل شغله بس يطرد غربان، طيب الصقور التي تفتخر بها و يعني لها مكانتها، فإياك أن تضيع وقتك كله. صحيح أنه مطلوب من علماء الأمة أو من بعضهم من ينبري لصد الشبهات وتفنيد هذه الأقاويل، حتى وإن كانت المساحة المتاحة محدودة في بعض الأحيان، لكن أبشر، الكلمة الطيبة إذا نبعت من قلب صادق، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم.
صلى الله عليكم. نختم بهذا السؤال. هذا سائل صلى الله عليكم يقول: ما ردكم أو توجيهكم لبعض الدعاة الذين يعملون في قطاعات شتى في مجال الدعوة إلى الله، وقد احتجوا أخيرا أو تقاعسوا، وسبب هذا التقاعس واحتجاجهم دائما بأن الأمور ليست على ما كانت في السابق من مضايقات وخلاف ذلك؟
والله يا أحبابي، أنا أقول: الداعي إلى الله عز وجل كالذي يسير في الضباب، أحيانا يكون الضباب كثيف إلى درجة أنك تكاد تمشي بسرعة 5 كيلومتر يا دوب بير السرعة يتحرك، وأحيانا يكون الضباب خفيف فتسير بسرعة 60، وأحيانا ينجلي الضباب تماما فتبصر الطريق إلى مدى كيلومترات فتنطلق بسرعة 170 و180. يعني المسألة مسألة تقدير المصالح والمفاسد. أما قضية إنه والله الأمر تغير، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كنا إذا خطبنا بحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا نقول في أنفسنا قبل 20 سنة أو 25 سنة كيف غريبا ونحن يعني ما نرى إلا شيئا يسيرا من المخالفات. الأمر الغالب هو أمر الشريعة والسنة والملة والخير والحق والدعوة. الآن رأينا غربة الأمانة أمام الخيانة، وغربة الصدق أمام الكذب، وغربة السنة أمام البدعة، وغربة الحق أمام الباطل، وغربة المعروف أمام المنكر. لكن هل يعني ذلك أنه ما عاد بقي للخير والحق والمعروف والأمانة والنصح مكان؟ لا، باقي مكان وفي مجالات عديدة. افترض أن عندك 100 مجال دعوي فتعثرت بعض المجالات، قل 10-20 مجال، يا أخي فيه 80 مجال أخرى لا تزال مفتوحة، لا تزال مفتوحة، والخير عظيم والباب مفتوح وواسع. يبقى الهم، والله لو أن أحدا أراد أن يخطب فتاة أو يخطب فتاة جميلة لاستطاع أن يوجد 20 وسيلة للوصول إليها وخطبتها من وليها. لكن اللي ما له نفس يتزوج لو تعرض الصور أمامه عرض ما حركت ساكن. فالمسألة مسألة الهمة والرغبة، وليست مسألة أن الإنسان بس يريد أن يمنح نفسه عذرا ليقعد. الأمر الآخر، سددوا وقاربوا وأبشروا وعليكم بشيء من الغدوة والروحة. الإنسان يأخذ نفسه باليسر. ودائما أقول لأحباب الشباب الالتزام والاستقامة والتدين، إذا لم تتلذذ بالاستقامة كشرب الماء البارد، إذا لم يكن التدين كلبس الثوب الناعم، إذا لم تكن الاستقامة كالبطانية الدافئة في الشتاء الناعمة، إذا لم تكن الاستقامة والتدين كالطعام اللذيذ على الجوع، حاول أن تجعل، تعلم كيف تجعل من التدين لذة لا تنتهي. أما الذي يرى التدين سجنا ينتظر متى ينفلت منه فسينحرف يوما من الأيام. تعلم. الله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الالتزام قمة السعادة في شخصيتك، في نفسك، في مع أهلك، مع والديك، مع زوجتك، مع أسرتك. الذي يعيش حربا في داخل نفسه لن يستطيع أن يعيش سلاما مع الآخرين. تعلم كيف تعيش لذة الاستقامة ولذة التدين ولذة الالتزام، وستجد أنك متلذذا متمسكا بهذا، وتجد أن كل من حولك يحب فيك ذلك الالتزام المشرق العذب اللذيذ الصافي النقي الزلال الحلو الجميل الرائع، كل بهجة وفرح وسرور وأنس ولطف. أما يعني من الناس من تنحى عن الطريق لأنه ضيق على نفسه أمرا وسعه الله، من الناس من تنحى عن الطريق لأنه ظن أن الله يحاسب على النتائج، والله ما يسألك عن النتائج إنما أنت مسؤول عن بذل الأسباب. من الناس من تنحى عن الطريق لأنه أخذ نفسه إما أن يكون مثل مالك بن أنس والشافعي وإلا فيجب عليه أن يتنحى. يا أخي كن كما أنت بطولك وعرضك ولونك وإيجابيتك وخطيئتك وزلتك، بادرها بالتوبة، بادرها بالندم، إن الحسنات تذهبن السيئات. أما أن تريد أن تكون مثل ابن باز ولا بلاش الاستقامة، ولا مثل الإمام مالك ولا بلاش الاستقامة، هذا ما هو صحيح. خذ نفسك كما أنت، إن زللت فاستغفر، إن أخطأت فتب، إذا وجدت في نفسك قوة فانطلق. اليوم تبي تصوم بكرة عجزت عن الصيام تصدق بدال الصيام، اقرأ 2-3 من القرآن، زر عمتك وخالتك صلة رحم. فلاحظت حتى في بعض الشباب، يزورني بعض الشباب من طلاب المكتبات وفقهم الله، فيسألني بعضهم يقول والله مثلا الشباب عندهم اليوم عندهم صيام البيض، وهذه من الأشياء التي تجعل بعض الشباب الطيب يتفلت من إخوانه، يحرج بعبادات من السنن ليست واجبة في الشريعة. الله ألزم شرع لنا صيام رمضان فقط، هذا هو الواجب، فحينما أجي أضغط على الشباب كلكم لازم تصومون واللي ما يصوم تراه من المنافقين، هذه مشكلة. ولا كل هؤلاء الشباب لازم يحفظون هذا الجزء واللي ما يحفظه ترى في إيمان خلل. إذا لم تفعل الصيام فافعل بدلا منه القيام، تصدق بخمس تريل بعشر تريل، رح صل رحم، صلي على جنازة، اتبع جنازة، يعني كله عمل صالح. افعل ما تجده لذيذا إلى قلبك، إما أن تجعل نفسك في زاوية إن حققت هذه العبادة من النوافل، وإلا فلست كفأ أن تعد من الصالحين الطيبين. هذه من الرهبانية التي يشدد بها الإنسان على نفسه ما كتبها الله عليه، أنك تلزم نفسك بما لم يلزمك. في نفسك نشاط للصيام صم، في نفسك نشاط للتهجد تهجد، اليوم 13 ركعة، 11 ركعة، بكرة 3 ركعات، ما أنت بنشيط 3 ركعات، 7 سردا، 5 سردا، 3، إن شاء الله 1. قال ابن عباس، قال رجل لابن عباس: إني رأيت معاوية بن أبي سفيان قد أوتر بركعة. قال: دعه فإنه فقيه، وقد جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الوحي. فنحن يا أحبتي إذا أخذنا الاستقامة والتدين كما نشرب الماء اللذيذ البارد على العطش، تاريخ صلاحية الاستقامة تطول إلى أن نموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما الواحد يأخذ نفسه على قوالب معينة إذا نقص عنها فإما أن يكون مثل ابن باز وإلا أحسن له يبطل. أنا أتفاجأ يوم أرى مظاهر من الانتكاسة المفاجئة لبعض الشباب، وسببها أنه كان يعيش معارك داخلية في نفسه يريد أن يثبت على هذا المستوى الذي بلغه. هذه فتوحات من الله، ليس كل الناس يستطيع أن يفعل مثل ابن باز أو مثل الإمام أحمد أو إسحاق بن راهوية أو أئمة السلف. الله عز وجل قسم بين الناس قدراتهم وعقولهم ونشاطهم وإمكانياتهم. والله يا أحبتي إنك لما تجد أحد إخوانكم في الله يقف أو يعني يرد عليه 4-5-10 من الناس، تتذكر كيف أن ابن باز كان الناس عليه في فطوره وغدائه وعشائه وفي الإفتاء وفي الجامع وليل ونهار إلى أن قارب 90 وهو على هذه الحال. فالذي تغره نفسه يتذكر يوم من أيام ابن باز ويعرف أنه ما يقدر يلحق على يوم من أيام ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. إذن خذ نفسك كما أنت وأبشر بالخير، وكلنا بإذن الله برحمة الله موعودون بجنة عرضها السماوات والأرض برحمة الله، ومتعلقون بما عند الله عز وجل. وإن بابا من أبواب الجنة عرض ما بين مصراعيه، ما بين إيلياء الشام إلى حضرموت اليمن، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض بالزحام. وجنة عرضها السماوات والأرض، لو كان ما يدخلها إلا أمثال ابن باز ولا إما الأربعة كان قعدت فاضية. سندخلها برحمة الله، برحمة الله، برحمة الله، بانكسارنا بين يدي الله، باعترافنا بتقصيرنا. سبحانك ربنا، ما عبدناك حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك. جهدنا الذي نستطيع، اتقوا الله ما استطعتم وأبشروا وأملوا. والله أن الإنسان لما يقرأ آيات الرحمة والمغفرة والأمل والبشرى من الله عز وجل، إنك تقول يمكن لو جاءني الموت لوجدني ملك الموت أسلم نفسي ضاحكا من شدة الفأل والأمل بالله عز وجل. في المقابل إذا وجد الإنسان آيات الوعيد والخشية والخوف من سوء الخاتمة يصيبه الوجل والرهبة والخوف، ليس من أن يترك الاستقامة بسبب تقصيره في النوافل، ولكن هذه الرهبة والوجل هي التي تمنعه من غشيان الكبائر أو الإصرار على الصغائر. وبالله